الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخذنا حكم العدد تذكيرا وتأنيثا، فذكر أولا العدد من 3 إلى 9، فكيف يكون حكمه من حيث التذكير والتأنيث؟ نعم، يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. مثاله أحسنت، وليال مؤنث، و8 مؤنث، وأيام مذكر. هذا مفرد، وإذا ركب كذلك. مثاله ثلاثة عشر رجلا. نعم، وعندي 13 نسوة أو نسوة. 13، ها؟ كيف؟ رديت على نفسك. طيب، 10 قلنا إذا أفردت تخالف، أما إذا ركبت توافق. نعم، فتقول 13 نسوة و13 رجلا. وكذلك إذا عطف 23 24، نفس الحكم، يخالف المعدود. وأما 10 فإنها كذلك تخالف، لكن بشرط أن تكون ماذا؟ مفردة. أو 10 ماذا؟ 10 نسوة 10 رجال، تخالف، لكن إذا أضيفت توافق، أو كذلك عطفت. وما حكم دون 3؟ عندك يا بابك، نعم، يوافق رجل واحد ورجلان اثنان وامرأة واحدة وامرأتان اثنتان. وإذا كان على وزن فاعل كثالث ورابع، عندك يا أبا طاهر، على القياس يعني توافق. تمام، توافق. مثاله، ما هو مثاله؟ تقول اليوم الثالث أو الثالثة؟ والليلة الثالثة. إذن هنا يكون موافقة. تمام، موافقة، أحسنت. الطالب الثالث والطالبة الثالثة، طيب، هذا الذي أخذناه أمس. وأما قوله ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه، يعني يريد أن ما كان على وزن فاعل كثالث ورابع وخامس قد يكون مفردا بمعنى لا يضاف إلى شيء، لا يضاف إلى شيء. مثاله مثلا تقول الطالب الثالث، الثالث هنا مفرد ليس مضاف، صح. وأما قوله أو يضاف لما اشتق منه، مثل ما تقول ثالث ثلاثة، ثاني اثنين، هنا أضيف إلى ما اشتق منه، وهذا ورد في القرآن إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، صح. وأيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو لما دونه، يعني ما دونه يعني ما دون العدد السابق، ما دون العدد السابق يعني ما تحته، مثل ما تقول رابع ثلاثة أو خامس أربعة، الآن أضيف إلى ماذا؟ إلى ما هو دونه، خامس أربعة أو رابع ثلاثة، هذا الثالث. أو ينصب ما دونه، يعني ينون هذا العدد فاعل، وما بعده يكون مفعول به له باعتبار أنه اسم فاعل لأنه على وزن فاعل، ويشترط فيه ما تقدم في إعمال اسم الفاعل، فاسم الفاعل يعمل بشروط، لابد أن تتوفر هذه الشروط، مثل أن يتقدم نفي أو نهي، أو أن يعتمد على ماذا، على خبر أو على وصف، هذا مر معنا في شروط إعمال اسم الفاعل. مثاله تقول مثلا هذا كاتب الواجبة، هذا الآن كاتب اسم فاعل، صح. طيب ناتي بعدد، فنقول مثلا سأسافر أو سنسافر وأنا رابع ثلاثة، وأنا رابع ثلاثة، فما الذي نصب ثلاثة؟ رابع، لأنه اعتمد هنا على خبر، واضح. هذه هي الحمد لله يجزيكم الله خير أحوال العدد إذا جاء على وزن فاعل، إذا جاء على وزن فاعل، وسيأتي تفصيل ذلك في الشرح إن شاء الله. قال هنا ونسينا أيضا مئة وألف وألفاظ العقود، هل توافق أو تخالف عندك يا عبد الرحمن؟ تلزم صورة واحدة بغض النظر عن المعدود سواء كان مذكر أو مؤنث، فتقول في الفصل خمسون طالبا وخمسون طالبة، ها، ومئة طالب ومئة طالبة، يلزم حالة واحدة. طيب قال ويصاغ من الأعداد على وزن فاعل من اثنين إلى عشرة، لأن يعني ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر، يعني من اثنين إلى عشرة، ليصف ما قبله ويدل على ترتيبه، ترتيبه بمعنى أنه في المرتبة التي ذكر فيها هذا العدد، ثالث يعني في المرتبة الثالثة، رابع في المرتبة الرابعة، وهكذا، هذا معنى الترتيب. وقد ذكر المصنف له أربع حالات، الأولى الإفراد عن الإضافة فيفيد حينئذ الاتصاف بمعنى مجردا، ومعنى الاتصاف بمعناه أي أنه يدل على هذا العدد فقط، يدل على هذا العدد فقط. فقولك مثلا جاء الطالب الثالث في فصله يعني ترتيبه الثالث، فهذا وصفه، فهذا وصفه. فالثالث هنا صفة للطالب، صفة للطالب. فإذا أتى كذلك مجردا فإنه يكون صفة للمعدود. فتعرب هذا المثال: جاء فعل ماض الطالب فاعل، والثالث صفة للطالب، لأن ثالث على وزن فاعل والصفة تأتي على وزن فاعل، وفي فصله جار ومجرور. فإذا أتى مفردا فهو وصف للمعدود، وصف للمعدود. الثانية أن يضاف لما اشتق منه، مثل ما قلنا ثالث ثلاثة، ثاني اثنين، أضيف إلى ما اشتق منه. فيفيد حينئذ أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة، بعض. فقولك ثالث ثلاثة يعني هو واحد من هؤلاء الثلاثة، واضح. رابع أربعة يعني واحد من هؤلاء الأربعة، فهو حينئذ الموصوف ببعض تلك العدة المعينة. الموصوف به ثالث فهو بعض العدة المعينة وهي ثلاثة، فهمتم هذا الآن؟ فإذا أضيف إلى ما اشتق منه فإنه يفيد أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة، ثالث ثلاثة فهو واحد من هؤلاء الثلاثة. فتقول جيت إلى المسجد يوم الجمعة وأنا ثالث ثلاثة، يعني منهم ثلاثة هو واحد منهم، فهو بعض منهم، أي واحد من ثلاثة. قال تعالى: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هم اثنان، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فالثاني هنا يراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين، فالأول أبو بكر والرسول الثاني. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم يقولون الله وعيسى وروح القدس، فجعلوا الله أحد هؤلاء الثلاثة فهو واحد منهم، وتعالى الله عن قولهم ذلك علوا كبيرا. ولكن الله أخبر عنهم، أخبر عن كفرهم. الثالثة أن يضاف إلى ما تحته من العدد، تقول رابع ثلاثة، خامس أربعة، ليس من ما اشتق منه وإنما من عدد آخر دونه، يعني أقل منه. فيفيد حينئذ معنى التصيير، يعني جعله كذلك. نحو: دخلت المسجد وأنا رابع ثلاثة، أي جعل الثلاثة بنفسه أربعة، فصير نفسه رابعا، فليس هو أحد الثلاثة. فهمتم هذا الآن؟ لما يقول دخلت المسجد وأنا رابع ثلاثة، هل هو من الثلاثة؟ لا، وإنما جعل نفسه رابعا للثلاثة، فهم أربعة، هو وثلاثة. فهمتم الفرق؟ بخلاف لو أضيف إلى ما اشتق منه فإنه أحد هؤلاء، أحد هؤلاء. لكن إذا جيء بعدد أقل فهو ليس من هذا العدد الأقل، هو ليس من هذا العدد الأقل، بل هو ما فوق هذا العدد. فإن كان أضيف إلى ثلاثة فهو الرابع، وإن أضيف إلى خمسة فهو السادس، وإن أضيف إلى سبعة فهو الثامن، وهكذا. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. أين وجه الشاهد من هذه الآية؟ من يقول؟ أنا. عندك يا أبا طاهر؟ أين وجه الشاهد من هذه الآية؟ سادسهم ورابعهم، والتقدير رابع ثلاثة وسادس خمسة، صح؟ لأنها يعود على الثلاثة المتقدمة في رابعهم، ويعود على الخمسة المتقدمة في سادسهم، فيكون التقدير إلا هو رابع الثلاثة، وإلا هو خامس سادس الخمسة. فهمتم هذا الآن؟ فهكذا يكون التقدير. قال الرابع أن ينصب ما تحته لكونه اسم فاعل، واسم الفاعل ينصب المفعول بشرط اعتماده، اعتماده على استفهام أو نفي أو خبر أو وصف. قال وكونه للحال والاستقبال، يعني ليس للماضي كما تقدم في بابه. وعلى هذا فيلحقه التنوين لعدم الإضافة، فتقول سأسافر غدا إن شاء الله وأنا رابع ثلاثة، فأنا مبتدأ ورابع خبر وثلاثة مفعول به لرابع، فهنا نصب المفعول به. كما تقول هذا كتاب، كتاب الواجب، فثلاثة مفعول به منصوب لاسم الفاعل رابع. هذه هي أحوال فاعل، ولها هذه الأربع الأحوال، وبه انتهينا من حكم العدد تذكيرا وتأنيثا. قال باب في ذكر موانع الصرف. خص المؤلف هذا الباب والله أعلم في نهاية الكتاب لما فيه من الطول، ولما فيه كذلك من الدقة وتشعب المسائل فيه، فخصه بالذكر، وإلا فهو يذكر في علامات الإعراب، يذكر في علامات الإعراب، لكن خصه هنا لطوله ولدقة مسائله، والله تعالى أعلم. وعرفنا فيما تقدم أن المراد بالصرف هو التنوين، المراد بالصرف هو ماذا؟ التنوين. فقوله باب في ذكر موانع الصرف يعني موانع التنوين، موانع التنوين. وكذلك يدخل في ذلك الجر، فهو يمنع من التنوين ويمنع كذلك من الجر. قال قوله موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها، وزن المركب عجمة تعريفها عدل، ووصف الجمع زد تأنيثا. ومنهم من يأتي ببيت آخر وهو ماذا؟ اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. وكلها هذه جمعت موانع الصرف. فقوله وزن يريد به وزن الفعل كأفعل ويفعل ونحوها. والمركب المراد به التركيب المزجي كحضرموت وبعلبك. وعجمة يراد بها الاسم الأعجمي كإبراهيم وإسماعيل. وتعريفها يريد المعرفة، وهي ما يسمى بالعالمية، ما يسمى بالعالمية. ولماذا هنا ما ذكر العالمية ذكر التعريف؟ لأن جميع المعارف تخرج من باب الممنوع من الصرف، ولا يدخل فيه إلا العالمية. فما هي المعارف؟ الضمائر، والضمائر لا تدخل في باب الصرف لأنها مبنية، صح؟ ومعك أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وهذا أيضا لا تدخل في باب الصرف لأنها مبنية، صح؟ ومعك أيضا المعرف بالألف واللام، وهذا لا يدخل في باب الصرف لأن الاسم إذا عرف بالألف واللام صرف. وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا لا يدخل في باب منع الصرف، ولا يدخل في الإضافة لأن المضاف إذا أضيف لا يصرف، فلا يمنع من الصرف بل يصرف. فإذا بقي معنا ماذا؟ العلمية فقط. فلذلك يعبرون بالتعريف، التعريف أو العلمية كله واحد. فهمتم هذا الآن؟ والمراد بالعدل كعمر معدول من عادل، أو أخر معدول من الآخر، وهذا سيأتي معنا. والمراد بالوصف كأفضل، وكذلك أعلم، وكأخر أيضا فيها وصف ونحوها كما سيأتي معنا. والجمع المراد به جمع صيغة منتهى الجموع، مثل مفاعل أو مفاعيل، مساجد أو محاريب. وتأنيثا المراد به أنواع التأنيث الثلاثة، فالتأنيث ثلاثة أنواع: تأنيث لفظي وهو ما كان آخره تاء التأنيث، كفاطمة وعائشة، ولو كان سمي به مذكرا، إذا كان آخره تاء التأنيث فيكون مؤنثا تأنيثا لفظيا، مثل حمزة ومثل طلحة، هذا مؤنث تأنيث لفظي فهو يمنع من الصرف. أو تأنيث معنوي وهو ما دل على مؤنث وليس آخره تاء، مثل زينب ومثل سعاد. أو تأنيث مختوم بالألف سواء كان مقصورة أو ممدودة، مثل صحراء ومثل عذراء ونحوها. فهذه هي سبع علل، وبعض هذه العلل تكفي في منع الصرف ولا تحتاج إلى أن ينضم معها علة أو أن تنضم معها علة أخرى، وهما علتان: صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف. هذه تمنع من الصرف بدون ماذا؟ بدون أن تنضم معها علة أخرى كالعلمية أو الوصفية. ومعك أيضا علة أخرى تكفي وحدها، وهي ما جاء على وزن مفاعيل كمساجد، أو مفاعل كمساجد أو مفاعيل كمحاريب. وأما بقية العلل فلا بد أن تجمع معها إما العلمية وإما الوصفية، مثل وزن الفعل كأفضل، فهنا وصف وماذا؟ ووزن الفعل. أو أحمد، فهنا علمية ووزن الفعل، واضح. ومثله المركب، لا بد أن يجمع المركب العلمية، مثل حضرموت، فإنه مركب تركيب مزجي وأيضا علم. ومثل العجمة أيضا لابد فيها من العلمية، مثل إبراهيم. وأما التعريف فهي تدخل في وزن الفعل وفي المركب وفي العجمة وفي العدل وفي الجمع وفي زيادة الألف والنون وهذا معنى قوله زد، مثل عثمان ومثل شبعان ورمضان رمضان. والعدل يكون فيه العلمية والوصفية، مثال العلمية مثل عمر، ومثال الوصفية مثل أخر أو سحر. والوصف يدخل في وزن الفعل، ويدخل في العدل، ويدخل في زيادة الألف والنون، هذا الوصف. وأما الجمع فقلنا هذا علة واحدة تكفي، وأما الزيادة فيدخل فيها العلمية مثل عدنان، ويدخل فيها الوصفية مثل شبعان. وأما التأنيث فالتأنيث اللفظي والمعنوي لا بد فيه من العلمية ولا يدخل فيه الوصفية. وأما التأنيث بالألف فهي علة واحدة تقوم مقام العلتين. هذا باختصار ما سيذكره المؤلف هاهنا. قال كأحمد، هذا وزن الفعل والعلمية. وأحمر، إيش هذا فيها يا عبد الرحمن؟ أحمر والوصف. وبعلبك، إيش فيها يا أبا بكر؟ ها، مركب مع ماذا؟ مع العلمية. وإبراهيم عندك يا بطار؟ أحسنت. وعمر؟ أحسنت. وأخر؟ الوصف أخر، نعم، من الآخر، فهي وصف ليس علم على شيء إنما وصف. وأحاد، أحاد وصف، وإيش؟ ما تجتمع العلمية مع الوصف؟ العلمية مع الوصف ما تجتمع. وحاد وموحد الوصف أصبت، ماذا الشيء الثاني؟ ها؟ وزن الفعل؟ لا، عندك الوصف والعدل. نعم، أحاد معدول من واحد واحد، وموحد ها والوصف أيضا إلى الأربعة، يعني موحد ومثنى ثلاثة ورباع، هذا الذي جاء في القرآن. وما ورد يقال خماس. الحمد لله الذي، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ومساجد عندك يا صيغة منتهى الجمعة. والعلة الأخرى ما تحتاج. دنانير، دنانير صيغة منتهى الجمع. وسلمان، أحسنت. وسكران، زيادة الألف والنون. وفاطمة، التأنيث اللفظي. وطلحة، التأنيث اللفظي. زينب، التأنيث المعنوي. سلمى، التأنيث بالألف. طيب وصحراء انتبه ما لك يا عبد الرحمن أنسيت صحراء صحراء صيغة لا ليست صيغة منتهى الجمع صحراء عندك يا بابك صحراء ها ما لكم عندك يا أبا طاهر صحراء نعم قلنا التأنيث بالألف سواء كان ممدودة أو مقصورة علة واحدة تقوم مقام العلتين فمثل بالمقصورة سلمى المقصورة الذي ليس بعدها همزة والممدودة صحراء هذا مؤنث صحراء لأن آخره ألف ممدودة فالمؤنث الذي آخره ألف سواء كان ممدودة أو مقصورة يمنع من الصرف بسبب التأنيث بالألف مطلقا فهمتم؟ قال فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع ومعنى الجمع الذي لا نظير له في الآحاد يعني ينتهي عنده الجمع فلا يجمع جمع بعده آخر الجمع قد تكون الكلمة لها ثلاثة جموع أو أربع جموع آخر جمع فيها ما يأتي على صيغة منتهى الجموع مفاعل أو مفاعيل هذا معنى قوله والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع ومعنى يستأثر بالمنع يعني لا يحتاج إلى علة أخرى فيكفي تكفي هذه العلة وحدها في المنع والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العالمية فهناك الست لا بد فيها من العالمية من يذكرها ست علة لفظية لا بد أن تجتمع مع العالمية ما هي العدل تأنيث العجمة وزن الفعل زيادة الألف والنون أيوة هذه ست صح وثلاث تجتمع مع الوصفية فقط ما تجتمع مع العالمية ثلاث ما هي يا أبا بكر مع الوصفية فقط الألف والنون لا المركب ما يأتي إلا مع العالمية فقط انتبه الألف والنون العالمية ما تجتمع مع الوصفية وزن الفعل وماذا أيضا أنت ذكرت ماذا الألف والنون والوزن الفعل والعدل هذه الثلاث تجتمع مع الوصفية وست تجتمع مع العالمية طيب وثلاث تشترك مع الوصفية والعلمية، وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون، قد يكون العلمية مع أو الوصفية. أما العلمية والوصفية ما يجتمعان أبدا، ما يجتمعان، فهمت؟ والوصفية ما يجتمعان أبدا. تأخذ لها الثلاثة، والعالمية تأخذ لها الست، ثلاث تشارك فيها الوصفية وثلاث تنفرد بها. العالمية تنفرد مع التركيب ومع العجمة ومع التأنيث، العالمية تنفرد بهذه الثلاث، وتشارك الوصفية في ثلاث أخرى وهي وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون. واضح؟ ها؟ إن شاء الله. قال الشارح: الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة أي منونة، ومعنى الأصل يعني الأكثر، وتمنع من الصرف أي التنوين إذا وجد فيها مانع من الموانع التي وضعها النحاة للتمييز بين الاسم الممنوع من الصرف والاسم المنصرف. وقد تقدم في أول الكتاب تعريف الاسم الممنوع من الصرف، وعلامة الاسم الذي لا ينصرف وجودية. ما معنى وجودية؟ يعني إما أن يكون تأنيث هذا وجود، أما أن يكون عجمة هذا وجود. واضح؟ فعلامة الاسم الذي لا ينصرف وجودية، وعلامة المنصرف عدمية. لو قلت لك محمد، لماذا غير منصرف؟ لماذا منصرف؟ محمد لماذا منصرف؟ لأنه لا توجد فيه علامة من علامات منع الصرف، إذن علامته ماذا؟ عدمية. فهمتم هذا الآن؟ هذا معنى قوله وعلامة المنصرف عدمية. وقد جمع بعضهم هذه العلامات في بيت من الشعر كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذه العلامات هي وزن الفعل والتركيب والعجمة والتعريف، والمراد به هنا العلمية دون غيرها من أقسام المعارف، وعرفنا ما هو السبب، والعدل والوصف والجمع وزيادة الألف والنون والتأنيث. قال: وقد أشار المصنف إلى أمثلتها على الترتيب المذكور في البيت الذي أورده، كأحمد فيه الوزن والعلمية، وأحمر فيه الوزن والوصفية، وبعلبك فيه التركيب والعلمية، وإبراهيم فيه العجمة والعلمية، وعمر فيه العدل والعلمية، وأخر وأخر بضم أوله وفتح ثانيه فيه العدل والوصفية، ومساجد ودنانير فيه الجمع أي صيغة منتهى الجموع، وسلمان فيه العلمية وزيادة الألف والنون، وسكران فيه الوصفية والزيادة، وفاطمة فيه التأنيث بالتاء والعلمية، ومثله طلحة. وفائدة ذكري لبيان أنه لا فرق بين علم المؤنث وعلم المذكر إذا كان آخره ماذا؟ تاء. مجرد أن يكون آخره تاء فهو مؤنث، وإن سمي به مذكرا. هذا معنى قوله: وفائدة ذكري البيان أنه لا فرق بين علم المؤنث وعلم المذكر. وزينب فيه العلمية والتأنيث المعنوي، وسلمى فيه التأنيث بالألف المقصورة، وصحراء فيه التأنيث بالألف الممدودة. قال: والعلامة الدالة على منع الاسم من الصرف قد تكون واحدة، وقد تكون اثنتين معا كما تبين من هذا العرض الموجز. لهذا كانت الأسماء ممنوعة من الصرف نوعين: الأول ما يمنع صرفه لوجود علامة واحدة تستقل بالمنع دون مجامعة علامة أخرى، وذلك في موضعين: الأول إذا ختم الاسم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، فالمقصورة ألف تجيء في نهاية الاسم المعرب لتدل على تأنيثه، ومثلها الممدودة، إلا أن الممدودة لا بد أن تسبقها مباشرة ألف زائدة للمد، صحراء أولا ألف ثم تأتي الهمزة. أما المقصورة فهي ألف فقط، ألف فقط ولا يكون بعدها همزة، فتنقلب ألف التأنيث همزة. فمثال المقصورة: للمؤمن في آخر الزمان الدرجات العلا، العلا، ما رأيت ملها، قدمت إليك ببشرى. كل هذه أسماء مؤنثة بالألف المقصورة. فالعلا صفة للدرجات، وصفة المرفوع مرفوع بضم ومقدر على ألف للتعذر، وملها مفعول به منصوب بفتحة مقدرة للتعذر، وبشرى اسم مجرور بفتحة مقدرة على الألف للتعذر نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ومثال الممدودة: جلست في روضة فيحاء، فيحاء صفة لروضة مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ولا فرق بين أن تكون الألف بنوعية في اسم معرفة مثل أروى وحواء، أو نكرة مثل ذكرى وصحراء، أو في مفرد كما مثل، أو جمع كجرحى وأصدقاء. طيب نكتفي بهذا ونكمل الباقي إن شاء الله في درس قادم.